بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بحديث التصرية والمصرح. وما معنى المصرح عندك يا ضيف؟ حبس اللبن في ضرع البهيمة ثم بيعها، فما حكم هذا العمل؟ يعني من فعله يحرم لأنه فيه الغش وخديعة، مجمع على تحريمه. إن فعله من أجل البيع والغش، وإذا فعله من أجل جمع اللبن فقط، نعم، إن كان يؤدي إلى تعذيب البهيمة فلا يجوز. ما الذي يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟ نعم، الحديث في المسألة صريح، صاعا من تمر. لماذا أمر الشرع برد صاع من التمر بدل اللبن مع أنه هو الذي غش وخدع من يجب؟ لأن اللبن كان موجودا في البهيمة أثناء بيعها. طيب لو اشترى إنسان شاة أو اشترى ناقة واستفاد منها أياما يحلبها ويشرب، ثم وقف على عيب فيها فلم يرتضي الناقة بعد ظهور العيب، هل يرد على كل حلبة صاع من تمر أم ماذا؟ صاع واحد، يعني ما كانت مصرح، اشتراها ليست مصرح، نتج اللبن عنده وشرب منه ثم ظهر له أنها فيها عيب أخفي عليه، ما يرد شيئا. نعم، هذا الصحيح أنه لا يرد شيئا، إنما حصل الرد في هذه المسألة لأن اللبن كان موجودا مع الناقة أثناء بيعها مجموعا في ضرعها. طيب لو كان قد استفاد منها ونقل بها العلف ونقل بها وركب عليها 5 أيام أسبوع وهو يستفيد منها، يدفع أجرة العمل هذا كل مقابل العلف؟ كذا كانت علفت مثلا ب1000 ريال والعمل يساوي 10,000 الذي قد عمل عليها ونقل عليها نعم من يجي؟ نعم، الاستفادات التي حصلت ما يدفع فيها شيء مقابل الضمان، ويسميه العلماء الخراج بالضمان. ما معنى مقابل الضمان؟ نعم، لو كانت ماتت في ذلك الأيام كانت على من؟ المشتري، فخراجها أي ما نتج منها في تلك الأيام كلها، ما استفاده من خدمة من أعمال من كذا، كلها له مقابل ضمانه. سيأتي فيه حديث في قريبا الخراج والضمان، حديث يحسن بمجموع طرقه والعمل عليه عند أهل العلم، الخراج بالضمان. إذن ليس مقابل العلف فحسب، مقابل ضمانه، لو ماتت تلك الأيام تكون من حسابه، وكذلك ماذا لو باعها في الثاني أيضا لو الخيار بعد معرفة العيب، وهكذا الخراج بالضمان. عرفت معنى كلمة الخراج بالضمان؟ من يعيدها؟ الخراج بالضمان، قول العلماء الخراج بالضمان بمعنى ما حصل به من انتفاع من السلعة قبل معرفة العيب فلا يدفع مقابلها، مقابلها هو ضمانه الذي كان حاصل. ومثله في السيارات في العبيد، أخذت سيارة وانتفعت بها، حملت بها، أخذت مثلا 10 أيام وأنت تعمل بها، ثم وقفت على عيب، مثلا القاعدة مكسورة ملحمة الحين، فعلمت بذلك بعد 10 أيام. الآن هل لك أن تفسخ البيع؟ نعم، عيب يفسخ به. طيب 10 أيام التي مشت تعيد أجرتها؟ ما يعاد له شيء، الخراج بالضمان، أي ما استفدته مقابل ضمانك. طيب في مسألة المصرة، لماذا ما قيل الخراج بالضمان؟ ما نتج من الضرر مقابله الضمان، فلماذا أوجب الشرع التمر؟ لأن اللبن كان موجودا، اللبن كان موجودا، ولذلك أوجب الشرع صاعا من تمر يدفع به الخلاف، كثر اللبن أو قل. صار هذا الحديث بنفسه أصلا في هذا الباب، ما يقال الأصل أن المعاوضات ترد بمثلها، اللبن ينظر إلى قيمته، يقال الشرع حكم في هذه المسألة بحكم خاص بها، فصار أصلا في هذا الباب، ويكون مخصصا من المقومات المثلية، الأصل بالتقويم أنه يقوم بمثله، وهذا واضح، لكن في هذا الباب الشرع أمر بهذا الشيء، ولا يقال يعارض الأصول كما قال الحنفية، بل كما قال ابن القيم وقبله شيخ الإسلام، هذا الحديث أصل بنفسه في هذا الباب. طيب، وصلنا إلى المسألة 8. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 8، إذا لم يوجد تمر. قال: الذين يوجبون التمر دون غيره يقولون: إذا عدم التمر فعليه قيمته في الموضع الذي وقع فيه العقد، وفيها أن القيمة تعتبر بأقرب بلاد التمر منه على قول بعض الشافعية، وبعضهم اعتبروا بقيمته في المدينة، والصواب ما ذكر المقدام أن القيمة تعتبر في الموضع الذي وقع فيه العقد، أي البيع، المكان الذي وقع فيه البيع. على كل هذا الأمر سهل، ربما قد يحصل تفاوت يسير، لكن كونه وقع البيع في مكان، فكما أنه يجب عليه أن يرد البهيمة، لو كان اللبن ما زال في الضرع أعاده إلى ذلك البلد بنفسه، فالتمر إذا عدم فيعيد القيمة، قيمة التمر، وهذه ربما تكون مسألة نظرية، التمر منتشر في جميع البلدان، والله المستعان. قال المسألة 9، إذا علم المشتري أنها مصرة فردها قبل أن يحلبها، فهل عليه صاع التمر، صاع تمر؟ من يجيب؟ ردها قبل الحلب؟ ليس عليه شيء، إنه ردها بحلب، ماذا؟ بحلبتها أو بصاع، ماذا؟ ردها بلبنها. قال ظاهر الحديث أبي هريرة الذي في الباب أن الصاع مقابل احتلاب، أن الصاع مقابل احتلابها، وعلى هذا فإذا لم يحلبها فليس عليه شيء، وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه لا خلاف في ذلك، وكذلك قال السبكي. المسألة 10، لو علم المشتري أنها مصرة قبل أن يشتريها فهل له ردها؟ الآن قد علم أنها مصرة قبل الشراء، يعني مثلا رآها ورأى ضرعها منتفخا، قال: هذه مصرة. قال: نعم، لكن إذا أحببت أخذها أخذتها، أحببت أن تتركها تركتها. أخذها ويعلم أنها قد صرت، هل له خيار؟ ليس له الخيار، لأنه قد اشتراها وهو يعلم بالعيب، إلا أن يحصل بينهما شرط، يقول: حتى أنظر، أو ما أشبه ذلك، له شرطه. قال: مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية أنه لا يثبت له الخيار، لأنه قد علم بالعيب، وسياق حديث المصرى بطرقه يشعر أن ذلك في حق من لم يعلم بأنها مصرى، وللشافعية وجه في ثبوت الخيار له. هذا الصحيح الأول. المسألة الحادي عشرة، لو اشترى مصرى فلم يعلم بذلك المشتري حتى صار لبنها عادة على ما صريت عليه، يعني قدر الله بعد أن صرت واجتمع لبنها أنها تصير عادة لها، بعد أن اجتمع اللبن صار عادة لها أنها ماذا تخرج كثيرا، فبعد ذلك علم أنه حصل تصريها، لكن قد صارت البهيمة تنتج على ذلك الحال كثيرا، هل له أن يعيدها الآن؟ أو قد زال العيب فليس له الرد لأنه زال السبب الذي من أجله يرد. قال مذهب الحنابلة أنه ليس له الرد لزوال السبب الذي يجوز معه الرد شرعا، وهو قول جماعة من الشافعية، وقال جماعة منهم له الرد لظاهر حديث أبي هريرة، والصواب القول الأول. المسألة الثانية عشرة، لو اطلع على عيب آخر بالمصرة بعد رضاه بها فهل عليه صاع من تمر؟ يعني إذا ردها بالعيب الآخر وليس بعيب التصرية، رضي بها وهي مصرة، بعد أيام اطلع على عيب آخر أراد أن يردها بالعيب الآخر، هل عليه أيضا صاع من تمر؟ ليس عليه لأنه قد رضي. طيب، لأن التمر هو مقابل اللبن، واللبن كان موجودا وقت العقد فلا يزال عليه. قال مذهب الشافعية أن عليه صاع من تمر مقابل اللبن الذي كان مع البهيمة عند شرائه لها، ومذهب الحنابلة أيضا لما تقدم، وللمالكية قولان في هذه المسألة، أي قول وافقوا به الحنابلة والشافعية، وقول يقولون ليس عليه أن يرد. تنبيه، لو اطلع على عيب بالبهيمة ولم تكن مصرة، فإن لم يكن في ضرعها لبن حال العقد فلا شيء عليه، وإن كان فيه لبن لا يخلط ضرع من مثله في العادة فلا شيء فيه، يعني لبن معتاد، إن كان اللبن كثيرا واطلع على عيب آخر هل يعيد معه صاع من تمر؟ باعه الناقة وضرعها مريء بدون تصرية، فطلع شرب اللبن ثم بعد أيام اطلع على عيب، الضمان بالخراج، لكن هذا موجود وقت العقد اللبن هذا. نعم، كم يرد صاع من تمر؟ يعني جاء في التصريح. إذن في هذه الحالة إن كان كثيرا بحيث يعني على خلاف ما يعتاد العادة ما في إشكال، لكن يرد قيمته، يضمن بالقيمة، ينظر في ذلك المكان بكم الحلبة تلك ويعطيه مقابل الحلبة التي فقط كان اللبن موجودا فيها، الأولى الحلبة الأولى التي كان اللبن موجودا فيها أثناء البيع، وأما بعده ما نتج بعده ليس على شيء مقابل الضمان. قال تنبيه، لو اطلع على عيب بالمهيمة ولم تكن مصرة، فإن لم يكن في ضرعها لبن حال العقد فلا شيء عليه، وإن كان فيه لبن لا يخلط ضرع من مثله في العادة فلا شيء فيه، وإن كان اللبن كثيرا ففيه خلاف، فمنهم من قال يرد مثل اللبن أو يضمنه بقيمته. نعم، والمثلية مقدمة في باب الضمانات، ما استطيع أن يرد بمثله فهو مقدم على القيمة، المثلية مقدمة في باب الضمانات لأنه من باب الجزاء. وعليه أكثر الحنابلة وجماعة من الشافعية وهو الصحيح، وقال بعضهم يرد صاعا من تمر، وهو قول بعض الحنابلة والشافعية قياسا على المصرة، والقول هو الأقرب. المسألة الثالثة عشرة، صفة التمر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإذ قد ثبت هذا فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدا غير معيب، لأنه واجب بإطلاق الشارع فينصرف إلى ما ذكرناه كالصاع الواجب في الفطرة، ولا يجب أن يكون من الأجود، يعني ما يلزم أن يكون من أجود الأم، يكون نوعا جيدا لا نعم لا يبغضه الناس، بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد. المسألة الرابعة عشرة، لو اشترى أكثر من مصرة فهل عليه لكل واحدة صاع؟ إنسان باع ثلاث ناقة، ثلاث من النوق، كل واحدة منها مصرة، اشتراها شخص ففوجئ بأن كلها مصرة وأن لبنها قليل، كم عليه؟ صاع واحد للثلاث أو لكل واحدة صاع؟ عندك لكل واحدة صاع، نعم، كما لو اشتراها مفرقة، مثل لو اشتراها مفرقة. فماذا عن رواية من اشترى غنما مصرة؟ غنم يشمل جمع، أي غنما أي جنس، جنس الغنم. رواية ثانية، من اشترى شاة. ذهب جماعة من أهل العلم أنه يجب عليه لكل واحدة صاع، وهو قول أحمد الشافعي وأكثر المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الصاع للواحدة، فقال من اشترى شاة مصرة فذكر. وكما أنه يجب عليه أكثر من صاع لو كانت متفرقة، فكذلك لو باعها مجموعة. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يجب عليه صاع واحد لجميعها، وهو قول بعض الحنابلة والمالكية، واستدلوا برواية الباب وبرواية من اشترى غنما مصرة. ما هي رواية الباب؟ لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو خير النظرين، بعد أن يحلب يعني جمع، شمل الجمع، لكن كأنه أراد الجنس. وأجيب بأنه أراد بيان الجنس، والقول هو الأقرب والله أعلم. ما معنى أراد بيان الجنس؟ أي جنس الغنم، جنس الإبل، أي من اشترى غنما من الغنم، شاة من الغنم، أو ناقة من الإبل، من جنس الإبل. المسألة الخامسة عشرة، هل خيار المصرع على الفور أم على التلاقي؟ من يجيب؟ عندك إلى شهر، على التراخي إلى كم؟ ثلاثة أيام كما جاء النص. جمهور العلماء على أن الخيار فيها على التراخي، فيبقى في الخيار ثلاثة أيام، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره فهو بالخيار ثلاثة أيام. وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن الخيار على الفور، وقالوا المراد بالتحديد في ثلاثة أيام أن هذه المدة وقت لمعرفة كونها مصرة، فإذا علم وجب الرد من حين علم. وهذا في نظر عليهم، إذا لم يعلم إلا بعد خمس أيام على قولهم، ما علم في تلك الثلاثة الأيام، يعني كونه يحدد ثلاثة أيام لمعرفة كونه مصرة لا يصلح، قد لا يعلم إلا بعد ذلك. قال الصواب وقول الجمهور، لأن ظاهر الحديث المتقدم أنه مخير ثلاثة أيام بعد معرفته بأنه مصرة، إذن الثلاثة الأيام هذه بعد أن يعلم، ثلاثة أيام يتخير فيها. قال المسألة السادسة عشرة، من متى يبدأ وقت توقيت الثلاثة الأيام؟ من يجيب؟ من متى يبدأ التوقيت ثلاثة الأيام عندك؟ من بعد معرفته، إن علم في ثاني يوم يحسب من ذلك اليوم ثلاثة أيام. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يبدأ من حين يعلم التصرية، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة وقول الظاهرية، واختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية الصحيحين فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. هذا فيه بيان أكثر، يعني بعد الحلب والتبين لأنه مصرى له الخيار. قال فتبين من الروايتين أن هذه ثلاثة الأيام تبدأ من حين يعلم بأنها مصرى. وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن التوقيت يبدأ من حين العقد، بمعنى أن ثلاثة الأيام ينظر فيها هل هي مصرى أو لا. وقال بعض الشافعية من حين التفرق، والقول الأول والراجح الله أعلم هو أنها تبدأ من حين يعلم بالتصريح. المسألة 17، إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس، من يجيب؟ هل تعتبر مصراة أو لا؟ لها نفس الأحكام. نعم، لو الخيار إذا علم أنها لا تنتج لبنا أو نتاجها قليل من اللبن، يعني اشتراها من عجل اللبن فصار مغرورا لأن اشتراها من عجل اللبن، كان يكون عنده صغار من الخيل يحتاج إلى أنثى ترضع تلك الصغار أو ما أشبه ذلك. قال الحنابلة والشافعية وجهان في ثبوت الخيار وعدمه، والظاهر أن اللبن إذا كان مقصودا فلا الخيار، أي اشتراها من أجل اللبن، وإلا فلا. وأما العوض بصاع من تمر فأكثر العلم على عدم ذلك، لأن الحديث في بهيمة الأنعام. هل يجوز شرب لبن الأتان والفرس؟ هل يجوز عندك؟ لا يجوز. نعم، الفرس ما يجوز. لا أنت الفرس. الأخ يقول الفرس ما يلد. طيب أنت، أنا قصدت الجنس، أنا قصد جنس الفرس ما هو الذكر. أنا نجيب عندك أخا، يجوز شرب اللبن؟ ما جاز أكله جاز شرب اللبن. فالأتان ما يصلح، أتان يطلق على أنف الحمار، إذا كان حمارا أهليا فلا يجوز شرب لبن، ولبن الحمار الوحشي يجوز شربه، وأما الفرس فيجوز لأنه يجوز أكله فيجوز شرب لبنه. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الأطعمة. فإذا ابن حزم يرى في المصرة أنه يجب رد لبنها مع الصاع من التمر، وقد تفرد بذلك وخالفه عامة أهل العلم. ابن حزم قال يرد الأمرين، يرد اللبن ومعه صاع من التمر، وعامة العلماء على أن المراد بالصاع من التمر مقابل اللبن. فائدة أخرى، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، فإن قيل كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان، هذا هو الذي بيناه في بداية الدرس، يعني الآن الخراج بالضمان، لماذا يرد عوض مع أنه ما يتكسبه الإنسان من السلعة المعيبة فهو مقابل ضمان؟ سيأتي. قال فإن قيل كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان، وأن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة في يده؟ فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجودا عند البائع وفي حالة العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا، فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري، فوجب رد عوضه والله أعلم. يعني الآن قد اختلط، قد زاد شيئا أثناء بقائها عند المشتري فاختلط، فحكم الشرع بصاع من تمر، ولو حلبه مباشرة فكما تقدم أن الشرع حكم بصاع من تمر حتى ولو حلبه مباشرة قبل أن يختلط بغيره بما حدث في ملك المشتري. قال عن أبي قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني، رواه مسلم. قال قوله غش، الغش ضد النصح من الغشش وهو المشرب الكدر كذا في النهاية. والمقصود من الحديث أنه يحرم على البائع أو المشتري إخفاء عيب في السلعة أو المال، البائع يحرم عليه أن يخفي العيب في السلعة والمشتري يحرم عليه إخفاء العيب في المال، وهذا مجمع عليه. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا حصل غش في بعض البيع فما حكم البيع؟ نعم، المشتري له الخيار، إن كان الغش من قبل البائع فالمشتري بالخيار، وإن كان الغش من قبل المشتري فالبائع بالخيار. نعم، كما في بيع المصرح، البيع صحيح مع الخيار لمن حصل عليه الغش. قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال الحديث موضوع، أخرج الطبراني في الأوسط من طريق عبد الكريم بن عبد الكريم عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة به. قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال هذا حديث كذب باطل. قلت تعرف عبد الكريم هذا؟ قال لا. قلت فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال لا، ولكن تدل روايتهم على الكذب. وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم من الميزان أتى بخبر موضوع في الخمر ثم ساق حديث الباب، وسكت الحافظ على كلام الذهبي في لسان الميزان، فالعجب كيف قال ها هنا إسناده حسن. نعم. قال المسائل والأحكام الاستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم بيع العصير والعنب والتمر لمن يتخذه خمرا. كثير من أهل العلم وأكثرهم على تحريم ذلك إذا تيقن أن هذا المشتري سيتخذه لذلك، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ونص الشافعي على الكراهة، لعله أراد كراهة التحريم لأنه قد يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، ولذلك بعض أصحابه حملها على التحريم كما سيأتي. ونص الشافعي على الكراهة ولأصحابه وجهان إذا تحقق أنه سيتخذه خمرا، فمنهم من قال بالكراهة الشديدة ومنهم من قال بالتحريم. وقال الحسن وعطاء والثوري يجوز البيع لقوله تعالى وحل الله البيع، ولأنه شيء مباح والإثم على من اتخذه في المعصية. وذهب أحمد في رواية إلى أنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن أو غلب على ظنه. ما الفرق بين هذا القول والأول؟ هنا زاد حتى غلبة الظن، لو غلب على ظنك أنه اتخذه خمرا لم يجز لك البيع له، ولا ينافي القول الأول لكن فيه زيادة. هذا القول الثالث ما ينافي القول الأول لكن زاد عليه. وذهب أحمد في رواية لأنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن أو غلب على ظنه، وهو اختيار شيخ الإسلام وصاحب الإنصاف الشوكاني في السير، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. تنبيه الحكم السابق يشمل كذلك ما قصد فيه الحرام كبيع السلاح للفتنة وبيع الحمار الأهلي لمن يأكله، يعني علمت أنه سيأخذ الحمار الأهلي ليأكله وأنه لا يتورع من أكله فلا تبيع له، وبيع المسجل لمن يسمع به الأغاني والمعازف وما أشبه ذلك. ولا هذه الأمور كثيرة، الأجهزة الإلكترونية من علمت تيقنت وغلب على ظنك أنه يستعمله في المحرمات لا يجوز لك بيعها. ما كان فيه تصاوير لا يتخذ إلا مع التصوير، مثل التلفاز ما يتخذ إلا مع الصور، ما حكمه؟ هذا محرم مطلقا، محرم مطلقا، ولكن الذي يتحكم فيه بدون صور كالكمبيوترات يبيعها لمن لا يتخذ فيها محرما. قال المسألة الثانية: بيع العبد المسلم لرجل كافر، هل يجوز هذا العمل؟ يبيع عبد مسلم لكافر؟ لا يجوز، نعم، لأنه يعرضه للإذلال ويجعل عليه سلطانا. قال في المسألة قولان: القول الأول لا يجوز ولا يصح، ومذهب أحمد ومالك في رواية والشافعي في قول، لأن فيه إذلالا للمسلم عند الكافر، وقد قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القول الثاني يصح ويجبر على إزالة ملكه، وقال أبو حنيفة رواية عن مالك وقول للشافعي. هذا في نظر ما لك حقا تلزم الذمي بالعتق. نعم. قلت وأيضا في تغرير به كيف تبيعه ثم تأمره بالإزالة. قلت والقول الأول والصواب واختيار الشيخ العثيمين رحمه الله. المسألة الثالثة: معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام، أو من يخالط ماله الحلال والحرام، يعني ماله حصل فيه الحلال والحرام. قال: أما إذا كانت العين المتعاقد عليها محرمة بعينها، كأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يبيعها أو يشتريها منه، ومثله لو كان جميع ماله محرما. يعني الآن باعك شيئا ملكا لغيره مسروق، فهذا البيع باطل، ولو وجد صاحب السلعة حقه عندك له الحق أن يأخذها وأنت ترجع على من غرك. اشتريت مثلا جوالا، هاتفا، وكان مسروقا، جاء صاحب الهاتف قال هذا لي، وأتى بالبينة على ذلك، له الحق أن يأخذه من يدك وأنت ترجع وتبحث عن من غرك وباعك ملك الغير وتأخذ مالك منه، ليس لك حق أن تمنع صاحب المتاع من حقه، لأن البيع باطلا ولأن السلعة مملوكة للغير. ولكن ينبغي التعاون بين الطرفين في استخلاص الحق من الظالم، وإن كان له علم غره، ذلك ينبغي أن يحتاط في أماكن البيع، يعني المستخدمات، لا سيما في المدن، عندنا هنا قد يحصل تحري غالبا طلاب علم هنا، لكن في المدن غالبا المستخدمات من هذا الباب مسروقات، فالحذر، لا تشتري وحاول تشتري شيئا جديدا. وكذلك ما يتعلق في بالحراج، يعني بعضه يكون مسروقا لكن أكثره يقلب من خارج البلاد، أكثر ما كان مقلوبا من خارج البلاد يعني ما يكون مسروق في الغالب، وهذا هو الأصل. يعني لكن ما علم غالبا أنه من المسروقات فتتجنب، ما كان الغالب فيه من المسروقات يتجنب. الرفع هذا عندك يعطيه الجوال، صاحب الجوال إذا وجد جواله أعطه، وهو يبحث على من غره. قال: وأما إذا كان نعم، ومثله لو كان جميع ماله محرما، يعني جميع المال من الحرام، فهذا لا يتعامل معه لأن أمواله كلها محرمة. وأما إذا كان المال مخلوطا غير متميز فيجوز معاملته عند عامة أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل الكفار واشترى منهم، بل السدان من اليهود، ولا يتورعون من المحرمات. قال: والورع ترك معاملته إذا استطع ذلك، إذا استطعت أن تعامل غيره فهو أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.